نبدأ في الشيخ. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. نبتدئ على بركة الله. قال الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الخيار. تقدم معنا في المجلس الماضي أن الخيار حقيقته أن يجعل للإنسان النظر في خيري الأمرين، إما أن يمضي الشيء أو يلغيه. ومن هنا فحقيقة الخيار في البيع تقوم على تخيير أحد المتعاقدين أو هما معا بين إمضاء البيع أو فسخ البيع. وعلى هذا فإن الخيار باب متعلق بالبيع من جهة كون عقد البيع من العقود اللازمة. وإذا أثبت الخيار لأحد المتعاقدين أو هما معا، فمعنى ذلك أنه لو طلب فسخ البيع انفسخ، ولو طلب إمضاء البيع مضى، ويكون الخيار للمتعاقدين كما في خيار البيع في خيار المجلس، فإن الخيار للبائع والخيار للمشتري. فلو قال له: بعتك سيارتي ب10,000، قال: قبلت. ثم بعد وقت يطول أو يقصر وهما في نفس المجلس، قال البائع: رجعت عن بيعي، أو قال المشتري: هونت أو لا أريد البيع، فقد اختار فسخ العقد. وحينئذ سواء كان من الطرفين أو كان من أحدهما، كل واحد منهما له حق النظر بين أن يمضي البيع ويبقيه على ما هو عليه ملتزما بالتعاقد بما حصل عليه العقد بين الطرفين، وبين أن يفسخه. والخيار أنواع، ولما كان الخيار يقوم على تخيير المتعاقدين أو أحدهما، مثل أن يقول له: بعتك عمارتي ب1,000,000، قال: قبلت، على أن لي الخيار 3 أيام، أراجع وأشاور وأنظر، فإما أن أمضي البيع وإما أن ألغيه. فحينئذ يكون الخيار للمشتري لا للبائع. فهذه 3 أيام يكون له الحق أن يرجع عن البيع، سواء ذكر السبب أو لم يذكر السبب، برر رجوعه أو لم يبرر، هذا حق له بالشرط. إذن يكون الخيار للمتعاقدين ويكون لأحدهما دون الآخر، سواء كان أحدهما البائع أو كان المشتري. فالبائع من حقه أن يقول: بعتك سيارتي ب10,000، على أن لي الخيار 2,000,000، ويقول المشتري: قبلت، فيكون الخيار للبائع. والعكس كما ذكرنا في الصورة الماضية. الخيار لا يقع إلا في العقود اللازمة، عقود المعاوضات، فيها ما هو لازم وفيها ما هو غير لازم. ولذلك نحتاج إلى توضيح هذا الأمر، وهو أن عقود المعاوضات منها ما هو لازم ومنها ما هو جائز. فيرد السؤال: ما معنى قولهم عقد لازم وما معنى قولهم عقد جائز؟ العقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الآخر. فأي عقد اتفق عليه الطرفان لا ينفسخ إلا برضا الطرفين فهذا عقد لازم، بمعنى أن كلا الطرفين ملزم بإتمام الصفقة وإتمام التعاقد. من أمثلته طبعا عقد البيع الذي معنا. فالعقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين، لاحظ، فسخه إلا برضا الطرف الآخر، معناه أنه لا ينفسخ إلا برضا المتعاقدين. أما العقد الجائز فإنه يملك كل واحد منهما الفسخ ولو لم يرضى الطرف الثاني في أي وقت، يفسخ ويقول أوقفت العقد، نريد أن نفسخ الشركة، نريد أن نفسخ المعاملة، فمن حقه ذلك ولو لم يرضى الطرف الثاني. الأول عقد لازم والثاني عقد جائز. العقد اللازم منه ما يكون لازما للطرفين ومنه ما يكون لازما لأحد الطرفين دون الآخر. فالعقود اللازمة للطرفين مثل البيع، فلو باع شخص على آخر وتم البيع وافترق عن المجلس فإن إتمام الصفقة لازم للطرفين. البائع يجب عليه أن يسلم المثمن والمشتري يجب عليه أن يسلم الثمن، فكل منهما ملزم بإتمام الصفقة. هذا عقد لازم للطرفين البائع والمشتري. البيع، الإجارة، المساقات، المزارعة، هذه كلها عقود لازمة للطرفين. العقد اللازم تارة يكون لازم للطرفين وتارة يكون لازما لأحد الطرفين دون الآخر. لازم للطرفين مثل البيع، مثل النكاح، مثل ما ذكرنا الإجارة، المساقاة، المزارعة. لازم لأحد الطرفين دون الآخر مثلا قالوا الرهن، إذا قال له أقرضني 100,000 ريال قال أعطيها لك بشرط أن تعطيني رهنا، قال رهنتك سيارتي، فالرهن يعتبر لازم على الراهن، وحينئذ صاحب الدين من حقه أن يقبل السيارة ومن حقه أن يرجع يقول ما أريد رهن. اللزوم متعلق بأحد الطرفين دون الطرف الآخر. الكفالة، الضمان، هذه كلها لازمة لأحد الطرفين دون الطرف الآخر. إذن العقد اللازم إما لازم للطرفين أو لازم لأحدهما دون الآخر. وأما العقد الجائز فهو الذي يملك أحد الطرفين فسخة دون رضا الطرف الآخر. هذه العقود الجائزة منها ما هو جائز إلى الأبد في الحال والمآل، بمعنى لا ملزم الطرفين لا حالا ولا مآلا، فلهم حق الفسخ في أي وقت. الشركة لو أن 3 أشخاص اشتركوا ودفع كل واحد منهم 100,000 ودخلوا في شركة، ثم يوم من الأيام قال أحدهم نريد فسخ الشركة، من حقه أن يفسخ الشركة ولو لم يرضى الطرف الآخر، سواء ذكر مبررا أو لم يذكر مبررا، سواء كان عنده عذر أو لم يكن عنده عذر، لأن أصل العقد الجواز. فالشركة عقد جائز في الحال وفي المآل. المضاربة أو القراض، عقد المضاربة والقراض يكون عندك 100,000 وأنت طالب علم ما تعرف التجارة أو لست متفرغا للتجارة، تذهب لشخص عنده خبرة تقول له خذ 100,000 واضرب بها في الأرض تاجر، والربح بيني وبينك مناصفة، أخذ هذه 100,000 من حقك أن تعطيه 100,000 ثم تقول في اليوم الثاني رجعت، أو تقول بعد ساعة رجعت، وأيضا هو من حقه أن يقول رجعت، إلا في حالات أحوال مستثناء في الشركة والمضاربة في حصول الضرر عند الفسخ، هذا مستثناء. إذن العقد الجائز حالا ومآلا، لكن هناك عقود جائزة حالا لازمة مآلا تؤول إلى اللزوم، مثل السبق، مثل الجعالة. لو أن شخصا قال ابحثوا لي عن سيارة الضائعة فمن وجدها أعطيته مثلا 10,000 ريال، فهذا طبعا العقد على أساس أنه ملزم بإعطاء الجعل لمن أحضر السيارة، في البداية من حق أن يفسخ، ولكن لو أنه بحث الشخص عن السيارة فوجدها فقال رجعت، نقول قد آل العقد إلى اللزوم ويجب عليك دفع ما وعدت به من الجعل. إذن هناك عقود لازمة وهناك عقود جائزة، والعقود اللازمة للطرفين أو أحدهما، والجائزة جائزة حالا ومآلا، ومنها ما هو جائز حالا لازم ومآلا. هذا كصورة مبدئية. إذا جئت تقرر أن العقود منها ما هو جائز ومنها ما هو لازم، فاعلم رحمك الله أن الخيار يكون في العقود اللازمة، محله في الأصل في العقود اللازمة. وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بالعباد. ومن كمال هذه الشريعة أنها لما شرعت هذه التشريعات وألزمت بعقد البيع وضعت ضمانات تحفظ بها حقوق المتعاقدين. يقول المصنف رحمه الله: باب الخيار. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالخيار. جنس الخيار يشمل أنواع خيار المجلس، خيار الشر، خيار العيب، خيار التدريس، خيار التخدير بالثمن، خيار اختلاف المتبايعين، خيار الرؤية. ذكر أنواع عديدة للخيار. ابتدأ رحمه الله بخيار المجلس. وخيار المجلس فيه جانبان: الجانب الأول أن صيغة العقد بعتك سيارتي بعشرة آلاف، قال قبلت شراءها بعشرة آلاف، هذه الصيغة إما أن تقول إنها لازمة بمجرد اللفظ، وحينئذ يجب على البائع والمشتري إتمام الصفقة، أو تقول هي لازمة ولكن يشترط في اللزوم أن يفترق عن مجلس العقد ولم يرجع أحدهما عن هذه الصيغة. فهذا هو مدخل خيار المجلس. خيار المجلس وصف بذلك لأنه متقيد بمجلس العقد، والمراد بالعقد عقد البيع. أي عقد من عقود البيع وقع بين اثنين فإننا نعتد بمكان جلوسهما، أو هما حتى ولو كانا واقفين ما يشترط حتى الجلوس. فإذا قال له بعتك وقال الآخر قبلت فهما بالخيار ما دام مع بعضهما، ما لم يولي أحدهما ظهره للآخر فيقوم عن مجلس العقد أو يفارق أخاه. لذلك وصف بكونه خيار مجلس. وهذا النوع من الخيار ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا الحديث أجمع العلماء رحمهم الله على ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبوته في أعلى درجات الثبوت وهي المتفق عليه، اتفق الشيخان على إخراجه على الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى. اشتمل هذا الحديث على إثبات الخيار للبائع والمشتري، ويعتبر هذا الحديث مخصص للقرآن. خذها قاعدة في الفقه، أي مسألة ارجع إلى أصلها كما ذكرنا فيما سبق، ثم انظر إلى دليل هذا الأصل من الكتاب والسنة والإجماع سواء كان نقليا أو عقليا، ثم انظر لمستثنيات هذا الأصل، هل له مستثنيات أو لا، وضوابط الاستثناء، وعندها لا إشكال، لا يشكل عليك في الفقه شيء. الأصل أننا إذا تعاقدنا بالبيع أننا ملزمون أو مخيرون؟ الأصل أننا ملزمون. ما هو الدليل؟ عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أمرنا الله هذه الآية، قل بعض العلماء ينفرع تفرع عنها ما لا يقل عن 800 مسألة، وهذا من عظمة كتاب الله عز وجل وما فيه من الحكم والأسرار. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير، منها مسألة لزوم العقد، وأنه إذا باعه واشترى فالأصل أنه ما يرجع عن بيعه ولا يرجع عن شرائه، لأن الله ألزمه أن يفي بعقده. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم جاءت السنة فخصصت حالة المجلس، فقالت: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي هما ملزمان بالعقد في الأصل، هذا صحيح دل عليه دليل القرآن، ولكن تسامحت الشريعة في مجلس المتعاقدين. وهذا في حكمة لطيفة، وهو أن الإنسان قد يستعجل في البيع، قد يستعجل في بيع الشيء وقد يستعجل في شراء الشيء، فانظر إلى رحمة الله ولطفه بعباده أنه جعل للإنسان نوع من السعة ما دام أنه في مجلس العقل، فإنه ربما يعجبه الشيء فيقال له نبيعك هذا الشيء ب10,000، يقول قبلت، ثم إذا رجع إلى نفسه وفكر وجد أن 10,000 تضيق عليه في أمور لازمة، وجد أنه الآن لا يحتاج إلى هذا الشيء، وجد أنه استعجل، ولذلك الدنيا تغر، ومن غرورها أنها تستعجل، يستعجل الإنسان فيها فيما ينبغي أن يتأنى فيه. ومن هنا وسع الله على عبادي بهذا فجعل لهم خيار النجس. وهذا الحديث عمل به الصحابة رضي الله عنهم، عمل به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان إذا اشترى شيئا وأعجبه فارق البائع حتى يتم الصفقة، وكذلك قضى به الصحابة. فهذا أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه كما روى أبو داود في سننه، باع رجل على رجل فرسا، ثم بات في نفس المكان نام ليفنم، ثم لما استيقظ في الصباح قام البائع إلى فرسه يمسح على ظهره كالنادم عن البيع، عن بيعه، فاختصم البائع يقول ما أريد أن أبيع، والمشتري يقول قد بعتني وادفع إلي ما بعتني، فاختصم إلى أبي برزة رضي الله عنه فقضى وقال لا أقضين بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهما ناما في مكان واحد ولم يتفرقا، فقضى أن البيع منفسخ وأن للبائع حق الخيار. هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم. ومذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث وبعض المالكية على إثبات خيار النجس، وخالف في هذه المسألة الحنفية والمالكية رحمه الله، وبسط هذه المسألة بأقوالها والردود والمناقشة في شرح بلوغ المرام. الحاصل أن هذا الحديث سنة واضحة في إثبات الخيار للبائع المشتري ما دام في مجلس التعاقد، وأن له حق الرجوع سواء كان بائعا أو مشتريا، وسواء ذكر عذرا أو لم يذكر عذرا، من حقه أن يرجع عن صفقة بيعه. فاستفتح المصنف رحمه الله بنص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة.
بيّن رحمه الله أنهما إذا تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب. وجب ثبت، الواجب يطلق بمعنيين، يطلق بمعنى اللازم تقول هذا واجب عليك، ومنه كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصدقة الواجبة يعني الزكاة، ويطلق الواجب بمعنى الثابت والمستقر والساقط، يعني إذا سقط على الإنسان لزمه. ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت واستقرت وثبتت على الأرض. ومن الحديث الصحيحين في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة: والمغرب إذا وجبت، أي كان يصلي المغرب إذا سقط قرصها وغاب عن منظار. قوله فقد وجب البيع يعني لزم، لزم البائع ولزم المشتري. قال له: بعتك عمارتي بمليون، قال قبلت. ثم قام المشتري أو قام البائع من مجلس العقد، ثم وافترق دون أن يرجع أحدهما عن قوله، فحينئذ يلزم البائع ويلزم المشتري، يلزمه أن يعطيه العمارة وأن يدفع المشتري الثمن المتفق عليه بين الطرفين. نعم. إلا في حالة واحدة وهي
إلا أن يشترط. قال رحمه الله: إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة.
إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، هذا النوع الثاني من الخيار، وهو خيار الشرط. خيار الشرط يقع من المتعاقدين ومن أحد المتعاقدين دون الآخر. قال رحمه الله: إن كل من البائع والمشتري بالخيار ما لم يكن هناك خيار شرط. فلو قال له: قبلت شراء العمارة بمليون، على أن لي الخيار ثلاثة أيام، فحينئذ يستمر الخيار ثلاثة أيام. فإن قال البائع على أن لي الخيار ثلاثة أيام، قال المشتري وأيضا أنا لي الخيار ثلاثة أيام، فقد اشترطا معا الخيار. وإن قال أحدهما البائع لي الخيار أو قال المشتري لي الخيار فهو على ما شرط. هذا النوع من الخيار خيار الشرط، الأصل في ثبوته السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي كان يخدع في البيوع، وفي السنن توضيح الشرط، وذلك أن حبان بن منقذ رضي الله عنه من الصحابة ضرب يوم بدر على رأسه فأصابته لثغة في لسانه وخفة في عقله، فاشتكى أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال صلى الله عليه وسلم له إذا ابتعت يعني اشتريت فقل لا خلابة، أي لا خديعة، وهو بيع المسلم للمسلم أنه لا خديعة فيه، ولي الخيار ثلاثة أيام، ولي الخيار ثلاثة أيام. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح خيار للمشتري، وبين على أن مشروعية خيار الشرط. ومما يدل على صحة هذا النوع من الخيار حديث الخمسة السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، وهو حديث صححه بعض العلماء وحسنه البعض، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بين العلماء في العمل بمتنه، متنه صحيح. المسلمون على شروطهم، وقد قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، فاجتمعت السنة والأثر. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لك الحق أن تشترط، فقال إذا ابتعت فقل لا خلابة، فاشترط أنه لا يخدع. ولي الخيار ثلاثة أيام اشترط مدة، فجمع بين الخيار بالصفة أن المبيع يكون سالما من عيب، ليس فيه خديعة ولا غش ولا تدليس، وأيضا له خيار في المدة ثلاثة أيام. طبعا العمل بهذا الحديث في المذهب وهو القول الصحيح نقول العلماء، ويقول به أيضا المالكية يوافقون الحنابلة رحمهم الله، في هذا الحديث أصل ودليل على مشروعية الشرط. واختلف العلماء في المدة، من حق أن يشترط المدة طويلة أو قصيرة، التفصيل في هذا محل الفروع، لكن من حيث الأصل أن له الحق أن يشترط طالت المدة أو قصرت، ما لم يكن الطول على وجه تغرير فحينئذ لا إشكال في منعه، لكن من حقك أن تقول لي الخيار عشرة أيام، لي الخيار شهرا، لي الخيار شهرين، من حقك هذا. فإذا اشترط فأنت على شرطك، ولا يحق للبائع أن يمنعك من رد الصفقة سواء ذكرت عذرا أو لم تذكر عذرا. هذا خيار الشرط يكون للبائع ويكون للمشتري، أو يشترط الاثنان معا سواء طالت المدة أو قصرت، على صح قولي العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله المسلمون على شروطهم أطلق، وكونه يقول ثلاثة أيام هذا حد عينه، يعني خاص بحبان، ولأن ثلاثة أيام بالنسبة لحبان تكفيه، ولو كان حبان يحتاج إلى أكثر قال رسول الله ما تكفيني ثلاثة أيام، فلما سكت دل على أن ثلاثة الأيام في الغالب تكفيه في بيعه، لكن من حيث الأصل لا يعتبر إلزاما أو مقيدا لخيار الشر بهذه المدة. يعني
قال رحمه الله تعالى فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.
فيكونان أي البائع والمشتري على شرطهما، الشرط بينهم ثلاثة أيام قصرت المدة، الشرط بينهم شهرين طالت المدة، فهما على ما الشرط طالت المدة أو قصرت إلا أن يقطعا. قطع الخيار يقول لك قلت له بعتك سيارتي بعشرة آلاف ريال، قال قبلت ولي الخيار ثلاثة أيام، قلت له لك الخيار، فمضى من عندك ثم عرض السيارة على أناس لهم خبرة فقالوا له السيارة طيبة، فرجع إليك وقال اختر وأريد قطع الخيار وأريد أن أتصرف في السيارة، فقلت له قد قطعت الخيار، فاتفق على قطع الخيار. إذن لك الحق في 3 أيام كمشترك، ولك الحق الرجوع عن هذه 3 أيام. إذن المدة المذكورة في خيار الشرط ليست ملزمة تعيينا لمن اشترط، يعني ليست متعينة لمن اشترطها، لكنها ملزمة بالنسبة للطرف الآخر الذي لم يشترط. وعلى هذا من حقك أن تقطع. ولو اتفق الاثنان على الشرط فقال له لي الخيار 3 أيام البائع، فقال المشتري وأنا أيضا لي الخيار 3 أيام، ثم اتفق الاثنان على أن البيع انتهى وتم وأنه لا خيار لأحدهما فقطع الخيار، صح ذلك. فقال رحمه الله إلا أن يحفظه.
قال رحمه الله تعالى: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب.
هذا النوع من هذا النوع هو النوع الثالث من الخيار، وهو من أشد أنواع الخيار وأهمها، لأن الحاجة ماسة إلى معرفة أحكام، خاصة في هذه الأزمنة التي ضعفت فيها الذمن وضعفت فيها الأمانة وكثر فيها الغش وكثر فيها التدليس. فالمسلم يريد أن يعرف متى يكون العيب مؤثرا، فيكون من حقه أن يرد السلعة وأن يسخ البيع، ومتى لا يكون العيب مؤثرا. وهذا النوع من الخيار خيار العيب. والعيب في لغة العرب أصله النقص، يقال عاب فلان وفلانا إذا انتقص. وأما في اصطلاح العلماء وعرف العلماء فهو نقصان مالية نقصانا مؤثرا، ويعرف هذا النقصان عن طريق التجار وأهل الخبرة. ولذلك بعض العلماء في المذهب يقول نقصانها عند التجار في عادة التجار، فالمرض لتحديد هذا النقص إلى التجار. نقصان المالية، يبيعه سيارة ثم يتبين أن هناك عطلا في محرك السيارة، هذا العطل يمنع من الانتفاع أو يعطل مصالح المشتري أو يضيق عليه فيها، وأيضا ينقص الثمن. ولذلك السيارة بدون هذا العطل تساوي 10,000، ولكنها بوجود هذا العطل قد تساوي 8,000، فأنقص العيب المالية، فهذا عيب مؤثر. لكن قد يكون العيب مثلا لو أنه باعه سيارة وفيها خدش بسيط في المقاعد والمفارش، أو خدش بسيط في طرف السيارة، هذا صحيح أنه خدش وعيب لكنه ليس بذاك العيب المؤثر الموجب نقصان المالية. إذن هناك عيوب مؤثرة وهناك عيوب غير مؤثرة، والعيوب تكون طبعا حسية وتكون معنوية. طبعا العيوب الحسية هي دائما في غير الحيوان، لأن المبيعات تكون من الحيوان تكون من غير الحيوان، في القديم يبيع الرقيق أو يبيع الحيوان الدواب الموجودة الآن، تكون الدابة مثلا فيها عيب حسي مثل الجموح إذا جاء يركب عليها تجمع، كذلك أيضا عيب معنوي عفوا وهو الجموح، جموح الدابة، وقيل الجنون أيضا، ما أدري لا عقل حتى تصبح مجنونة. الحقيقة يذكرون أن هناك عيوبا معنوية، والحسية هي الأهم وهي الأكثر. والحسية طبعا تكون مثلا في البيوت، في العقارات، الأراضي، الدور، المساكن، مع أن المساكن وقد نص العلماء رحمه الله على أن تكون فيها عيوب حسية، مثل مثلا تهدم في جانب الدار، خوف سقوط الجدار، نفس المسكن خوف سقوطه، ونحو ذلك من العيوب التي راجعة إلى ذات الدار. وذكر بعض العلماء وهذا صحيح أن الدار قد يكون فيها عيب معنوي وهو السكن، أن تكون مسكونة بالجن، وأشار إلى هذا الإمام القدامى رحمه الله في المغني، وأنه إذا ثبت ذلك أنه يستحق الفسخ، وهذا لا إشكال فيه، إذا ثبت فعلا أنها مسكونة فإنه من حقه الفسخ. اختار هذا رحمه الله رحمة الواسعة. أما بالنسبة للدليل الشرعي على مشروعية الرد بالعيوب، طبعا العيوب تنقسم إلى قسمين: عيوب تستحق بها الرد سواء اشترطت أو لم تشترط، وهي العيوب المؤثرة في السلعة والموجبة لنقصانها في ماليتها، يعني مؤثرة في الثمن، نقصان الثمن. والنوع الثاني من العيوب تستحق بالشر، وهي عيوب الكمالات. عيوب الكمالات أن تشترط صفة معينة في المبيع ثم لا تجد هذه الصفة فيه، فحينئذ مثلا لو أنه باعه دابة فرسا، فاشترى منه الفرس وتبين أن الفرس ليس بسريع في عدله، سرعة الفرس كمان، هذا الكمال لا يكون عيبا إلا إذا اشترط، فقال اشترط أن يكون الفرس سريعا. أما إذا لم يشترط فليس بعيب. في القديم ذكر العلماء أمثلة أن يبيعه عبدا ثم يتبين أن الرقيق لا يكتب، لا يعرف الكتابة، ليس بعيب لأنه كمال لا يستحق إلا بالشرط. هناك عيوب تعرف بالعادة والعرف، فمثلا لو قال له بعتك سيارة من نوع كذا وكذا، هذه الصفة في السيارة تستوجب مثلا نمثل بأشياء معاصرة. لماذا؟ لأن طلب هملاجة وأن الفهد صيود، هذه أشياء قديمة، فإذا جاء يطبقها على واقع ما يعرف هذا. لكن في زماننا لو أنه باعه سيارة على أنها بصفة كاملة، ثم فوجئ مثلا في زجاج السيارة بالكهرباء، فإذا به ليس بالكهرباء، المعروف في العرف أن هذا النوع من السيارات يكون بالكهرباء، يصبح عدم وجوده كونه باليد موجبا للرد، لأن العرف يشهد أن يكون مثله على صفة موجودة في هذه الصفة وكونه يرفع بالكهرباء. وقس على هذا مثلا الآن لو باعه دارا بيتا ثم تبين أن البيت ما فيه كهرباء، يعتبر لكن لو أن البيت باعه إياه في قرية أو هجرة، فالقرى والهجر غالبا تكون الكهرباء تدخل ثم بماطور أو نحو ذلك، فعدم وجود هذه الكهرباء ليس عيبا بالنسبة لهذا الموضع، لأن العرف جاري بعدم وجود هذا الشيء. إذن الكمالات هذه لا تستحق إلا بالشرط. المصنف رحمه الله، هذا مدخل عندنا لدراسة خيار العيب، المصنف فصل بين النوعين من العيوب، فجعل العيب خيار العيب في الأساس متعلقا بما ينقص المالية وهو الأساس والأصل، وجعل فوات الصفة وعدم وجود الصفة المشترطة أيضا في التدليس، وسيأتينا إن شاء الله. فنبهنا على هذا حتى يكون هناك انتباه أن المصنف لم يجمع نوعي، وهذا منهج ما دام ما ذكر الاثنين لا إشكال، وألحقه بباب التدليس لأنه أكثر وألصق بالتدليس منه بالعيب. وعلى هذا خيار العيب الدليل على اعتباره موجبا ثابتا، الدليل على اعتباره ومشروعيته دليل كتابه والسنة والإجماع من حيث الجملة. أما كتاب الله فإن الله تعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أحل أكل المال بالتجارة إذا كانت بالرضا، والمشتري رضي السلعة على حال غير الحال الحقيقي، لأنه دفع 10,000 في سيارة سالمة من العيب، فإذا الذي رضي به غير الذي آلت إليه الحقيقة فاستحق الرد. ثانيا أن الآلة آية نصت على حرمة أكل المال بالباطل، وفي بيع المعيبات دون إخبار المشتري بعيبها طريق لأكل أموال الناس بالباطل، فإن السلعة إذا اشتراها المشتري بعشرة وفيها عيب تستحق أن تباع بسببه بثمانية، فمعنى ذلك أن 2,000 الزائدة أكلت بالباطل. فخيار العيب يمنع من أكل أموال الناس بالباطل ويحول دون أكل أموال الناس بالباطل، ووجود العيب يفسد الرضا الذي هو شرط صحة البيع واعتباره. وعلى هذا دلت الآية من هذين الوجهين كذلك دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصبوا الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. موضع الشاهد لا تصبوا الإبل ولا الغنم طبعا كانوا في القديم يمتنعون من حلب الشاة، إذا أراد أن يبيع الشاة يمتنع من حلبها فينتفخ ضرعها بالحليب يوم يومين، فالصر أصله حبس الماء، التصرية أصله حبس الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا عيبا، نهى عنه وحرمه، فإذا اكتشف هذا العيب قال فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، هذا موضع الشاهد، فهو بخير النظرين إن سخطها ردها، فأثبت للمشتري حق الرد، وإن رضيها إن سخطها ردها وصاع من ثمر فإن رضيها أمسكها. فدل هذا الحديث الصحيح على مشروعية رد المبيعات بالعيوب. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء من حيث الجملة على أن العيب مؤثر وموجب للخيار للمشتري من حيث الجملة والأصل. بيّن المصنف رحمه الله أن خيار العيب مشروع، فقال رحمه الله
قال رحمه الله وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب.
أولا يشترط أن يكون عيبا مؤثرا، ثانيا أن لا يكون المشتري قد علم بالعيب، ثالثا أن يكون العيب موجودا في السلعة وقت العقد أو قبل العقد. هذه ثلاثة شروط لا بد من توفرها، أن يكون العيب مؤثرا وقد تقدم معنا، وأن يكون المشتري جاهلا أو غير عالم بالعيب. فمثلا لو باعه سيارة فيها عيب وقال له هذه السيارة فيها عيب في جهاز النقل أو مثلا في حركتها أو فيها عيب فيها صدمة في المكان الفلاني، سواء أوقف أو لم يكشف، على تفصيل في مسألة ما يوقف عليه المشتري من العيوب وما لم يقف عليه. فحينئذ إذا علم المشتري بالعيب سقط حقه، ليس من حقه أن يرد. وثالثا أن يكون العيب موجودا في السلعة حال العقد، بمعنى مثلا لو أنه اشترى سيارة ثم أساء استخدامها فنشأ عيب من سوء الاستخدام بعد ما أخذها المشتري، فحينئذ يكون الضمان على المشتري لا على البائع. فلو جد وطرأ العيب بعد القبض، بعد انتقال السيارة إلى ملكية المشتري، فإنه حينئذ لا يستحق الرد. هذه ثلاث شروط لابد من توفرها للحكم بثبوت الخيار للمشتري.
قال رحمه الله وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له فله رده أو أخذ أرش العيب.
فله رده، الضمير في له طبعا العيب يكون في الثمن ويكون في المثمن ويكون في المثمنين إذا كان بيعا مطلقا، ويكون في الثمنين. مثلا في الثمن لو صرف نقود بنقود وتبين أن النقود مزورة، حينئذ يستحق الرد، هذا عيب في الثمن. عيب في المثمن مثل أن يبادل السيارة بسيارة تكون هذه معيبة وهذه معيبة، يكون العيب فيهما أو يكون في أحدهما. فمن كان العيب فيما أخذه استحق الرد، وإن رضي فلا إشكال. أما الأرش فهو النقص بين القيمتين، تقدر السلعة كاملة كم قيمتها وهي سالمة من العيب، وتقدر قيمتها وهي معيبة، وينظر إلى النسبة في الفرق بين القيمتين، فتأخذ هذه النسبة من الثمن. مثال: لو باعه سيارة ب20,000 ريال، فتبين وجود عيب فيها، وجئنا نريد أن نأخذ الأرش لهذا العيب، قدرنا السيارة سالمة من العيب ب15. طبعا السيارة قد تقدر بأقل من القيمة المتفق عليها بين الطرفين، لأن هذا يرجع إلى شطارة البائع وقدرته على البيع، وأيضا تضحية للشيء، لأنه يشتري الشيء قد يكون عزيزا على صاحبه فيدفع فيه أكثر مما يستحق. فهو اشترى ب20,000 وقدرت السيارة سالمة من العيب ب15، ومعيبة ب10,000، ومعنى ذلك أن ثلث القيمة هي أرش العيب، وحينئذ ثلث ال20,000 يستحق للمشتري إذا أراد أن يأخذ الأرش مع السيارة المعيبة. وهكذا لو كانت مثلا السيارة قدرت ب10,000 ريال وهي سالمة من العيب، معيبة ب8,000 ريال، فمعنى ذلك أن هناك 2,000، وال2,000 تعادل من العشرة قدر الخمس، وحينئذ تكون الخمس من ال20,000 وهو ال4,000 ريال هو أرش العيب، فيقال له إذا أراد أن يمسكها يمسكها ويعطيه البائع هذا الأرش، وهذا ضمانا للحقوق حتى لا يكون المشتري قد ظلم بهذا العيب، وحينئذ تكون السيارة قد أخذت بحقها، لا ظلم على البائع ولا على المشتري.
قال رحمه الله: وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له. صلى الله عليه وسلم. نقف مع الأسئلة وهي كثيرة ونأخذ ما يتيسر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أليس من المناسب حفظك الله أن يؤخر باب الخيار إلى آخر كتاب البيوع، وذلك لوقوعه بعد عقد البيع ولدخوله في جميع أبوابه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. علم المناسبات ما بعد، علم المناسبات علم واسع، يعني الفقهاء رحمه الله تعجب، بعض الفقهاء يقدم وبعضهم يؤخر، وتجد الذي يقدم يعلل والذي يؤخر يعلل، وكل منهم تقبل تعليله، لذلك يقولون ان الفقيه يعني يجد له مخرجا. على كل حال نقول مناسب ان يكون الخيار في اخر كتاب البيع كما تفضلت العله التي ذكرت، ولكن ما وضع المصنف انفه، ومناسب يعني له وجه، لكن ترتيب المصنف أنسب. لماذا؟ لأن الخيار كما ذكرنا يتعلق باللزوم، يعني هو متعلق بلزوم العقد، فمن دقة المصنف رحمه الله طبعا إما أن تقول أنه راعى قضية العقد لزومه يتوقف عن الافتراق عن المجلس، وهذا الافتراق عن المجلس مندرج تحت باب الخيار، فسحب باب الخيار إلى هذا الموضع لتعلقه بالصيغة التي هي أول ما يقع بين المتعاقدين، أول ما يقع بعتك والآخر اشتريت، فحينئذ كون الخيار يأتي في الأول بهذه الصيغة بعد بيان ما أحل الله من بيع وحرم ببيان المحرمات سليم، وله وجه وله يعني ما يبرره، وحينئذ لما كان خيار المجلس هو المتعلق بالصيغة استفعت بقية الخيارات لأنها تابعة لخيار المجلس الكل تحت جنس الخيار. هذا وجه تقديم المصنف رحمه الله لباب الخيار وهو صحيح. وعلى كل حال المسألة مسألة اجتهاد، وباب المناسبات كما ذكرنا يعني هو علم يعني تختلف فيه أذواق أهل العلم رحمه الله، لكن المهم في باب المناسبات المهم عدة أمور: أولا ترتيب الأفكار كما ذكرنا، وثانيا أن تكون المناسبة ينبني عليها حكم شرعي، وهذا يقع في بعض الأبواب، يعني مثلا نجد الحنابلة والشافعية يذكرون المضاربة، باب المضاربة اللي هو باب القرار في باب الشركات، على أن المضاربة نوع من أنواع الشركات. نجد الحنفية والمالكية يذكرون المضاربة في باب الإيجارات، هذا مهم جدا، لأن الحنابلة رحمه الله ومن وافقهم لما ذكروه في باب الشركات قاسوا عليه غيره، فرأوه قسيما أو قسما خاصا من الشركات أصلا. والذين رأوا أنه من باب الإجارة وهو أقوى الحقيقة، رأوا أن رب المال استأجر العام بجزء من النتاج، فرأوا أشبه بالمساقاة والمزارعة، ولذلك تجد باب المساقاة والمزارعة يذكر معه باب القرار. إذا على هذا المسلك الثاني ما تستطيع أن تقيس غيره عليه، مثلا لو قال له خذ السيارة واشتغل فيها باليوم وما نتج بيني وبينك مناصبة، هذا مقاس على المضاربة، قياسا على المضاربة. هناك شركة في الذوات وهنا شركة في المنافع، فالذين يجازوا يجزوا على أنه نوع من أنواع الشركة، وقد تسامحوا في شركة القرار. لكن أولئك الذين يجعلون من الإجارة يرونها إجارة بالمجهول، لأن القرار لا ندري كم المدة، كم يستغرق من المدة، ويحتمل أن يربح أو لا يربح، ولذلك الفقود بالمساقاة نفس القضية، المساقاة يحتمل أن يسلم الزرع ويحتمل أن لا يسلم، فأصبح المساقاة والمضاربة خارجين عن الأصل، وإذا خرج عن الأصل استثناء لم يصح قياس المعاملات الأخرى عليهما. هذه علم مناسبة له تأثير في الحكم، له تأثير في المنهج، فمثل هذه المناسبات مهمة. أما مناسبات الأدوار ففي الفقه في جوانب كثيرة قد يبالغ البعض من طلبة العلم أو بعض المشتغلين بالفقه فيها فيجعلها أصلا وهي ليست بأصل. حتى علم القواعد الآن عند قواعد الفقه والضوابط هي نوع من الجمع لشتات الفقه، لكنها ما هي أصل برأسها، وهذا سنبدأ عليه إن شاء الله تعالى. لذلك تجد بعض المتأخرين يؤصل بالقواعد الفقهية ويجعل القواعد الفقهية أقوى من دليل الكتاب والسنة، يا لله العز، شيء غريب جدا. القواعد الفقهية تجمع شتات الفقه، وعلم المناسبات ترتيب لمادة الفقه وبيان لمضامينه ليست هي الأساس، إلا في بعض الأحيان تكون قواعد الأمهات ولها نصوص متواترة، ممكن أن تكون أصولا بذاتها، ويذكر العلماء هذه القواعد حتى بعض الأحيان يراعون فيها منطوق النص. على كل حال علم المناسبات تختلف فيه الأذواق، ولكل وجه. إذا أردت إذا كتبت متنا في الفقه وأردت أن تؤخر أخر. وعلى كل حال كلامك سليم وله وجهه، ولا شك ما درج عليه المصنف أنسب، والله تعالى
أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو تعمد أحد البيعين مغادرة المجلس خشية أن يختار الطرف الآخر فسخ البيع، فهل ذلك له جائز؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، صح القولين أن له ذلك، وإحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، ويقوي هذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما.
سلام الله عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقال إن خيار العين أكثر وقوع هذا النوع، فهل ذلك صحيح؟
بالنسبة للمثل الأولى، استدل الذين قالوا بأنه لا يجوز أن يخرج بقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، ولكن هذا وجيز عن بأن يكون على سبيل الإضرار، كما لو إذا علم أنه يستضر المشتري يستضر، وأنه لو أمعن النظر تلافى الضرر عن نفسه فخرج عنه حتى يقطع عنه مقصود الشرع، لأن الشرع أعطى خيار المجلس لكي يتأنى المستعجل. فإذا علم من حال المشتري وأراد خدعه وخفيلته وخفله كان هذا هو المحظور، وأما من حيث الأصل فله أن يفارقه، وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فسر الحديث على ظاهره، وتفسير الصحابة الحديث بظاهره على ظاهره حجة.
صلى الله عليكم. يقال إن خيار العين أكثر أنواع الخيار وقوعا، فهل هذا صحيح؟
أنا أظن أن هذا ليس بالصحيح. خيار المجلس لا يسلم منه بيع، ما في بيع إلا في خيار المجلس، واضح؟ أما خيار العيب لا يقع إلا فيما فيه عيب، كيف يكون أكثر وقوعا؟ ما يمكن هذا. خيار النجس هو الأكثر، لذلك قدمه المصنف رحمه الله، ما من عاقد إلا وله مجلس. ومن هنا لا شك أنه أكثر وقوعا من حيث الأصل. لكن بالنسبة أكثر حاجة الناس لخيار العيب كما ذكرنا لعموم البلوى، لكثرة الغش، كثرة التدليس، فهذا صحيح ومعتبر. شدة الحاجة إلى خيار العيب لا شك أنه صحيح، وأيما كان فخيار المجلس أكثر وقوعا لأنه قل أن يخلو منه عقد بخلاف خيار العيب. والله تعالى
أحسن الله إليكم. قرأت في كتب الفقه أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى خيار المجلس، فهل هذا المنقول عن الإمام صحيح؟ ثم نريد منكم حفظكم الله كلمة حول موقف طالب العلم إذا رأى موقفا لأحد العلماء مخالفا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أولا الإمام مالك نعم لا يقول بخيار المجلس، وقد صرح بذلك في موطئه، إنه روى هذا الحديث، لأن هذا الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، السلسلة الذهبية عن ابن عمر. وطبعا اختارنا السلسلة الذهبية لكل راو بحسبه وليست على إطلاقها، فلابن عمر سلسلة ذهبية كما أن لأبي هريرة ونحو ذلك. فهذا الحديث برواية مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أصح الأسانيد في الرواية عن ابن عمر. ولذلك قال ابن حزم الظاهري إن هذا النوع من الأسانيد يوجب القطع، يعني لا يشك في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث، ثم قال وليس على هذا الحديث العمل عند أهل العلم ببلدنا. ولذلك المحققون من أصحاب الإمام مالك أن الإمام مالك اعتذر عن قبول هذا الحديث لمخالفته لإجماع أهل المدينة. وهنا السؤال، ما هي قضية إجماع أهل المدينة عند المالكية؟ إجماع أهل المدينة، الإمام مالك رحمه الله أدرك 70 من أئمة العلم والفتوى، 70 ممن شهد لهم أنهم أهل علم وفتوى. إذا وجد هؤلاء 70 مطبقين على أمر لا يمكن أن يعدوه، لأنه يقول أن هؤلاء 70 أدركوا أضعاف عددهم من الصحابة من التابعين، والمدينة دار نبوة، ولذلك لا يطبق هؤلاء 70 إلا ولهم سنة وأصل. لشيخ الإسلام رحمه الله رسالة قيمة جدا في عمل أهل المدينة، فصل في المسألة تفصيلا، أنصف فيه وبين حقيقة هذه المسألة. قال إن عمل إجماع أهل المدينة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون في الأمور الظاهرة التي تتوفر الدواعي لحفظها ويمتنع فيها دخول الدخل، فهذا حجة بإجماع عند مالك وعند غيره كالشعائر الظاهرة. واحتج ذلك يقول إن المدينة إلى عصر مالك لم تدخلها بدعة، ونص على هذا في المجموع في رسالة العمل المدينة، فقال إن إلى عصر مالك لم تدخلها بدعة، والأهل العلم متضافرون فيها متواجدون. وكان الصحابي إذا جاءه الرجل وأسأله وأفتاه يقول له دونك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم، يعني هذا شيء معروف بيننا ولما جاء محمد بن الحسن، الإمام محمد بن الحسن رحمه الله صاحب الإمام بحيفة إلى المدينة، وناظر الإمام مالك في مسائل ومنها مسألة الصاع في تقدير الصاع، فقدر الإمام مالك في التقدير المعروف هو 4 أمداد لمد النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه الإمام محمد بن الحسن وبين ما يقول به صاحبه الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمه الله على الجميع. فقال الإمام مالك يا فلان قم فأتي بصاعك، ويا فلان قم فأتي بصاعك، سمى رجالا من أهل المدينة فذهبوا وجاءوا بأصحاب. فقال حدثني أبي عن جدي أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر بهذا الصاع على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يقول حدثني أبي أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر، فلما حصروا وجدوا أن التقدير هو الذي قاله الإمام مالك. في مثل هذا تتوفر الدواعي لحفظه والحجة والعمل فيه، ولذلك عمل به محمد الحسن وقال لو علم صاحب بما لو رأى صاحب ما رأيت أو سمع ما سمعت عمل بذلك، لأنه الهدف الحق. فالشاهد من هذا النوع حجة. النوع الثاني وهو الذي لا تتوفر الدواعي لحفظه في الأحكام الفرعية، فهذا هم وغيرهم فيه على حد سواء. يعني مثل مسألة خيار النجس، إذا كان المدينة قالوا ما يعملون به فإن السنن تفرقت، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف على مشارف الشام لا يدري هل يدخل طاعون أو لا يدخل، حتى وجد السنة عند عبد الرحمن بن عوف: إذا سمعتم به ذا أرض فلا تقدموا عليها. وكم من مسائل خفيت عند الصحابة رضي الله عليهم حتى قام الفرد منهم يخبر بها عن سنة. ونفس الإمام مالك رحمه الله لما أراد الهارون أن يحمل الناس على المطلق لا تفعل أمير المؤمنين، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار. فهذا التفرق يقتضي أن السنة تكون عند هذا الصحابي ولا تكون عند غيره، ومن هنا هم وغيرهم فيه على حد سواء. ثانيا، حكاية إجماع أهل المدينة على رد هذا الحديث ضعيف، يعني محل نظر، لأن ابن أبي ذئب كان من فقهاء المدينة ومع ذلك كان يفتي بالحديث وهو إثبات خيار النجس. ابن عمر من علماء المدينة من ورث عن العلم وكان يعمل بهذا الحديث، فكان إذا أعجبت الصفقة مشى. وأبو برد رضي الله عنه نظرة ابن عبيد مكث زمانا في المدينة عمل به في المدينة وقضى به رضي الله عنه وأرضاه. فإذا حكاية الإجماع يعني محل نظر، وعلى كل حال هذا عذره رحمه الله وهذا ما سلكه، ولذلك خالفه الحافظ بن عبد البر رحمه الله عمل بالسنة ومن أصحاب الإمام مالك رحمه الله. والأصل في الجانب الثاني من السؤال أن العلماء رحمهم الله وأئمة المذاهب يتبعون لأنهم أئمة اجتهاد وأهل للفقه والاستنباط من الكتاب والسنة. ثانيا يعني زكتهم الأمة أنهم أهل للفقه والاستنباط، فأنت إذا أخذت عنهم أخذت من أئمة مشهود لهم بالأهلية للاستنباط من كتاب السنة. ثانيا أن أقوالهم حفظت ورواياتهم ضبطت، ولذلك الفقه عن هذا العالم المجتهد المعلوم باتباعه محفوظ. ثالثا أدلتهم مفصلة مبينة، فهذا الذي جعل الأئمة الأربعة يتميزون عن غيرهم. وأما غيرهم فالروايات عنهم عزيزة، وصعب تمييز صحيحها من ضعيفها وثابتها عن غير ثابتها، ثم قل أن تجد أحدا خالفهم إلا وقول بين الأئمة الأربعة يحكي هذا القول مثله، ومن هنا اندرج علم غيرهم فيهم غالبا. إذا ثبت هذا فاتباعهم بالدليل، ومن هنا قال الإمام مالك: إذا وجدتم قولي يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يستند على طرف الحجرة ويقول: كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحبه. هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الأصل في المذاهب وفي الفقه أن الناس على ثلاثة أقسام. ذكر هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع الإمام القيم، وفصل فيه تفصيلا جيدا في الأعلام، وكذلك الحافظ بن عبد البر والإمام بن حجر وغيرهم، أن الناس على ثلاثة أقسام. القسم الأول عوام لا يعرفون الأدلة ولا يميزونها ولا يمكن أن يفهم الدليل ودلالته، فهذا أجمع العلماء قد حكوا الإجماع كلهم، حتى شيخ الإسلام رحمه الله حكاه في المجموع الإمام القيم، على أن العوام ينبغي عليهم أن يتقيدوا بمن يثقون به من أهل العلم، وألا يتتبعوا رخص العلماء. يعني ما يقول والله أنا أذهب باللي خفف، نقول له التزم بعالم. هذا وجه كونهم يقولون أن العام يجب عليه التقليد حتى لا يعبث في الشريعة. البعض يظن أن يجب عليه التقليد من هذا تعصب، إنما هو صيانة للعبث في الشريعة. والآن تلاحظون بعض الناس يقول والله أنا أخذ أخف الفتاوى وأيسر الفتاوى، أخذ من هذا ما لذ وطاب وأخذ من هذا العلم كله لذ وطاب، ما يدريك أن هذه العزيمة رحمة، ولن تجد حكما فيه عزيمة بالنص شدد في جانب إلا وفيه رحمة في جانب آخر. الشاهد من هذا أنه ضبط أهل العلم العوام بكونه يجب عليهم تقليد عالم والالتزام برخصته وعزيمته. هذا معنى التقليد، أن يلتزم برخصته وعزيمته حتى لا يعبث في الشرع، حتى لا يعبث في الدين والشرع. ما الدليل؟ لأن الله قال له: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا أصل عند العلم رحمه الله. ثانيا الطبقة الثانية طبقة الاجتهاد وهم العلماء المتمكنون المتبحرون الذين بلغوا درجة الاجتهاد بضوابطه فأمكنهم معرفة صحيح الحديث من ضعيفه وقوة الدلالة من ضعفها وأمكنهم الترجيح بين الأدلة عند تعارضها، فحينئذ هؤلاء يجب عليهم العمل بما ترجح وقوي دليله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالإجماع على أن، ولذلك يقولون المجتهد لا يحل له التقليد، المجتهد لا يجوز له التقليد، لا يحل له ذلك لأن عنده علم وفهم، فقدرته على اليقين تمنعه أن يأخذ بالشك من قول غيره الذي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ أكثر مما لو اجتهد ووجد غلبة الظن بالصواب. النوع الثالث من كان بينهما وهم طلاب العلم الذين عندهم نوع تمييز، فهؤلاء يتبعون عالما، لك أن تقرأ مذهب الحنابلة مثل متون الحنابلة أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة لكن بالدليل، فإذا وقفت بين يدي الله وسألك عن هذا العمل في عبادتك ومعاملتك قلت في كتابك أو قال نبيك صلى الله عليه وسلم، عندك دليل وحجة، ولا يجوز لمثلك عندك تمييز أن تتبع بدون إيش؟ أن يكون هناك دليل وحجة، لأنك لست كالعامة. فطالب العلم الذي يفهم الأدلة يبحث عن الأدلة، لكن مثله ليس بأهل أن يقف بين العلماء يرجح بينهم، يتبع له أن يأخذ إماما وعالما مثل ما فعل أئمة الإسلام. ولذلك قل أن تجد عالما إلا وقد قرأ مذهبا واستدل لهذا المذهب ثم ارتقى من مرتبة الدليل إلى مرتبة الاجتهاد. أما أن يصبح طالب العلم مفلوت الزمان ويجتهد على كيفه ويذهب إلى قول هذا وقول هذا، والله أعجبني هذا الدليل أو ما أعجبني هذا الدليل، هذه مهلكة. أنا طالب العلم أن يعرف من هو وهل عنده قدرة على فهم اللسان العربي الذي نزل به كتاب الله وخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يفهم الأدلة، وهل عنده معرفة لأنواع الأدلة وكيف يتعامل معها، ثم إذا وصل إلى هذه الدرجة وهي التمييز فحينئذ يتبع إمامه، فإن وجد دليلا أرجح من دليل إمامه عدل إليه، عدل إلى ذلك الدليل. لماذا؟ لأنه لو فتح لطلاب العلم أن ينظروا، بعض طلاب العلم يقول والله ما عجبني كلام الإمام أحمد في هذه المسألة، والله ما عجبني، ما مسألة عجبني أو من عجبني، ما مسألة الواقع، مسألة حجج. فإذا كان ما عندك قدرة على هذه الحجج ولم تبلغ درجة أن تفهم أدلة هؤلاء العلماء فأمسك رحمك الله وقف في المكان الذي ينبغي أن يقف فيه مثله. فإذا تبحر، كنا في بداية الطلب نقرأ على مشايخنا نجد أقوالا نتعجب منها قد نستضعفها في فهمنا، ولكن لما فتح الله ويسر علينا تكشفت لنا أمورا تبين أن الحق في هذا الذي كنا نظنه ضعيفا. ولذلك تجد بعض المتأخرين يأتي ويقول الراجح عندي في هذه المسألة مثلا كذا وكذا في باب الصلاة أو الوضوء، ثم تأتي به في باب البيع فتجده يقول الراجح عندي كذا وكذا. إذا جيت تبحث عن الدليل الذي رجحه في باب الوضوء مفهوم عدد مثلا حديث القلتين، ثم يأتي في باب المعاملات وإذا به نفس المفهوم فيقول له لا، يقول له أنا هذا عندي ضعيف، بذوق ما عنده نفس الدليل الذي احتج به في الطهارة هو الذي عدل عنه. فهذا الذي جعل العلماء يقولون أصول الحنابل أصول الحنفية أصول الشافعية أصول مالك ضبطا للفوضى، حتى لا يصبح كل إنسان يعمل دليلا في جانب يسقطه في جانب. لذلك تجد الإمام أحمد رحمه الله يقول بالقول في العبادة ثم تجد له قولا في المعاملة تتعجب أنه يقول بهذا القول في المعاملة، لأنه التزم الأصل وصار على دلالة واحدة أو دليل واحد ولم يتبدل. ولذلك تجد علماء من يعتذر يقولون وقلنا بهذا لأن أصول إمامنا تقتضي هذا. وقد قرر الشيخ الإسلام رحمه الله خاصة في شرحه على العمدة سلك في المسلك أئمة الحنابلة وقرر المذهب بالطريقة المعتبرة في اجتهاد في داخل المذهب، تتعجب في تقريره لأصول مذهبه لأن كل عالم له طريقة في الفهم وترجح عنده هذه الطريقة في الفهم. فصان العلماء رحمه الله الشريعة توسعنا في هذه المسألة العموم الحاجة إليها. وعلى هذا نقول إن العلماء والأئمة رحمهم الله لا يعذرون أحدا تبينت له الحجة واستبانت له المحجة أن يترك الحجة لقولهم. فالحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبى الله أن يتم إلا كتابه. فكون الإنسان يتعصب ويحس أن إمامه هو الذي ينبغي أن يتبع، يقرأ مثلا في مذهب الحنفية فيريد الناس كلهم أحنابا أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة، لا ينبغي هذا. هؤلاء علماء أجلاء اجتهدوا، وهذا مبلغ علمهم وهذه أدلتهم، فتعلم كما تعلموا وارتقي كما رقوا، ثم بعد ذلك انظر في الحق بالتجرد وبإنصاف وبعد عن التعصب. تجد الإمام شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وقال أصحابنا لا يجوز بقوله تعالى كذا وكذا ولكن الآية منسوخة أو الآية فيها كذا. إنصاف وتجرد، أحب أصحابه ولكن الحق أحب إليه من كل أحد، ولم ينقص هذا من أصحابه، ولم ينقص هذا من المذهب، ولم ينقص هذا من واعترف بفضلهم. فإياك ثم إياك أن تسلك سبيلا غير السبيل الذي سلكه سلفك وأئمة أهل العلم من الانضباط، وتجرد للحق، وإياك والتعصب، وإياك أن تظن أن الشيخ الذي تلقيت عليه أو درست عليه أنه معصوم. فأبى الله أن يتم إلا كتابه. والناس إذا أرادوا العدل فليعلموا أنه بين الإفراط والتفريط. بعض الناس احتقر العلماء تحت ستار أنهم بشر، فتجده مستعد للرد عليهم ولمناقشتهم. والله تعجب، أقسم بالله لو أننا أنصفنا من أنفسنا لسكت الإنسان في المسائل الخلافية. من يستطيع لو دخل والإمام أحمد رحمه الله في مجلس والإمام الشافعي في مجلس وهم يختلفون في مسألة، لو دخلت عليهم هل تستطيع تتكلم؟ من هذا الذي يستطيع أن ينصب نفسه حكما بين هؤلاء العلماء الأئمة الأجلاء؟ الفقه يحتاج إلى معرفة بالكتاب والسنة وهم الأصل، ومعرفة بدلالتهما، وإخلاص وورع وتجرد للحق. ولقد جعل الله لسلف هذه الأمة من الخيرية والفضل والسبق والسابقة في هذه الأمور والتبرز في هذه الأمور ما لم يجعله للخلف، وإن كان فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن علينا أن نعرف قدر أنفسنا وأن لا نتخذ من قضية أنهم بشر انتقاص لهؤلاء العلماء. ولذلك تجد بعض العوام يجلس في مجلس تقول له أفتى سماحة الشيخ مثلا بكذا وكذا، يقول لك يا أخي سماحة الشيخ بشر، تقول كلمة حق أريد بها باطل. الله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه قضية مهمة جدا، حتى إن أهل الأغراض والأهواء تذرعوا إلى درجة يقول لك: يا أخي أنا ما أختلف معك في أن القرآن حجة أو كذا، لكن من هذا الذي يستدل؟ بشر. إذن ينبغي أن نجدد الفقه وأن نجدد النظر وأن نعيد النظر. قل له: بشر لكنه ليس كالبشر، بشر فتح الله عليهم ليس كبشر لا يعلمون ولا يفقهون. الله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي، هل أي لا، أي لا يستوي بمعنى النفي، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لكن إنما يتذكر أولو الألباب. جعلنا الله وإياكم من أولي الألباب. فهذا الإسقاط للعلماء ومكانة العلماء تحت ستار الله، هذا ينبغي طالب العلم أن ينتبه له. فهذه وصيتي، أن نتجرد للحق وأن نحب العلماء بالعلم، وأن نعلم أن الله أوجب علينا اتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. كما نسأل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي هؤلاء الأئمة وغيرهم من علماء الإسلام بخير الجزاء وأفضله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
يقول السائل فضيلة الشيخ، وهذا السؤال من نوازل الخيار ومن نوازل البيوع، الآن وعن طريق الإنترنت والهاتف تجري صفقات في البيع والشراء، فكيف يكون خيار المجلس هناك؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، هذه المسألة يعني من القديم ما سئلت عنها إلا توقفت، وأنا متورع عن جواب عنها، لأنه لا يجتمع المتعاقدان في مكان واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فلا أحفظ عن أهل العلم رحمه الله المتقدمين صورة تماثل هذه الصورة، والنص ليس يعني على هذا. طبعا بعض المتأخرين يجتهد ويقول قطع الخيار أن يفصل الخط بينهما، وهذا مشكل. ولذلك إذا نظر إلى منطوق النص لا ينطبق من كل وجه على الاتصال وعلى الانترنت، لأنهما ليسا في مكان واحد. ولو كان مثلا العلماء في القديم تكلموا عن مسألة لو باعه وأحدهما داخل الدار والآخر خارجها، أو تبايع وأحدهما في مكان والآخر في مكان وكل منهما يسمع الآخر، لكان ممكن أن تخرج هذه المسألة على هذه المسألة. لكن العلم أمانة ومسؤولية، وأوصي كل طالب علم أن يستشعر الأمانة والمسؤولية، خاصة في مسائل النوازل. وما نسمع خاصة في هذا الزمان من الجرأة على المسائل المعاصرة وسهولة الفتوى فيها والتسارع فيها، هذا أمر يخوف. إذا علم المجيب أنه يتكلم عن الله ورسوله، وأنه يفتي في دين الله عز وجل، وأنه يقول في شرع الله عز وجل، وأن هذا كله يوجب عليه المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، أشفق على نفسه. ثانيا، لو تصور كل من يفتي أن من سأله قد رضيه حجة بينه وبين الله عز وجل، وأن الذي سأله ائتمن على الدين والشرع، لكان هذا كافيا في زجره عن الاستسهال أن يقول على الله بدون علم. هذه مسألة نازلة تحتاج أولا النص فيما كان في مكان واحد، بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا ليس في مكان واحد، بل ولا مدينة واحدة، بل ولا دولة واحدة، قد تجد أحدهما في أقصى الشرق والثاني في أقصى الغرب. فإذا من ناحية منطوق النص ما في يعني دلالة تبين لا هو من منطوق النص ولا هو من معنى النص. ثانيا، أن العلماء المتقدمين كما ذكرنا ما ذكروا أصل، فكيف يبغى يجتهد الواحد؟ ماذا سيقول؟ فخير له أن يقول الله أعلم حتى يسلم، ويكون هذا الجواب أحكم بعدم تحمل المسؤولية. وهذا الذي ظهر لي، حاولت مرات وكرات، وحاولت أن أبحث في كلام العلماء المتقدمين، وهذا أكثر من تقريبا 15 سنة أنا منذ أن بحثت هذه المسألة، وأنا لازلت أقول الله أعلم فيها. فأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وهو خير الفاتحين والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يجب علينا طلاب العلم أن نتصارح فيما بيننا، إنه يفتقد كثير منا لخلق التواضع، بل ويوجد في طوائف من طلاب العلم جفوة، ومن آثار ذلك أن بعضنا قد يلقى البعض الآخر في الطريق وقد لا يسلم أو يسلم سلاما باردا، وهكذا ربما لا يرى أحدنا الآخر فترة طويلة، فإذا التقى به فربما التقى به بوجه غير بشوش ونحو ذلك، فنريد منكم حفظكم الله توجيها للطلاب في أخلاق حميدة، نسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى.
لا شك أن أحق الناس وأولى الناس بمكارم الأخلاق ومحاسنها وبفضائلها هم طلاب العلم، وهم أولى الناس باتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حث كل منهما على التحلي بالفضائل والسمو بالنفس إلى درجات الكمالات من الأخلاق الفاضلة والآداب الحميدة في الأقوال والأفعال والسمت والدل. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا إذا طلبوا العلم ظهرت آثار العلم في وجوههم وسمتهم ودلهم. طالب العلم منذ أن يبدأ في طلبه للعلم تظهر آثار العلم الحميدة وأخلاقه الجليلة الكريمة على أقواله وأفعاله وسمته ودله، وكل هذا بتوفيق الله عز وجل له، وكل هذا طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى. فتجد طالب العلم الصادق في حبه للعلم وحبه لأهل العلم وطلبة العلم في تواضعه ودماثة خلقه وحسن شمائله لا يبتغي إلا مرضات الله عز وجل، فتجده صادقا في هذه الأخلاق الحميدة وفي هذا التواضع وفي هذه الشمائل يلتمس بذلك مرضات الله عز وجل. التواضع خلق محمود، وقد تخلق به النبي صلى الله عليه وسلم وتخلق به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يمكن لهذه الشريعة أن يبلغها المتكبرون، ولا يمكن أن يؤتمن على خيرها وفضلها وكمالها الجفاة المتكبرون، لأن الله وعد أنه سيصرف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ولذلك لن يفتح على متكبر، ولن يعان في طلبه للعلم، ولن يعان على تبليغ رسالته بهذه الجفوة العظيمة بينه وبين الناس. طلاب العلم هم أولى الناس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس خلقا، أكمل الخلق خلقا صلوات الله وسلامه عليه. كان متواضعا في قوله، كان متواضعا في عمله، كان متواضعا في سمته ودله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكان أصحابه رضي الله عنهم من بعده أشد الناس لزوما لهذه السنة، حتى كان عمر رضي الله عنه ربما حمل الحطب على ظهره وقال: أعجبت نفس عمر، أعجبتني نفسي فأحببت أن أذلها أو أهينها. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وقد ولاه عمر بالمشرق وجعله أميرا، فذات يوم تمخط في الكتان فصار يصيح ويقول: بخن بخن، أبو هريرة يتمخط في الكتان. كانوا على التواضع وتوطئة الكنف واللين والقرب من الناس. طلاب العلم ينبغي عليهم أن يعلموا أن الناس ضمأ إلى هذا العلم الذي عندهم، فسيأتيهم الضعيف ويأتيهم الفقير ويأتيهم المهموم ويأتيهم المغموم ويأتيهم ذو الحاجة، فهم أحوج أن يربوا في أنفسهم توطئة الكنف والقرب من الناس. من حمل الخير تدلى للناس حتى تذوق الناس هذا الخير، ولذلك الشجرة المليئة بالخير تتدلى أغصانها، تواضع تكو كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكو كالدخان يعلو على طبقات في طبقات الجو وهو وضيع، فتكون في المنزل العالية في علمك وفضلك ونسبك، ولكن تأبى إلا أن تذل للشرع في مقام عزة، وأن تهين هذه تهين نفسك للشرع في مقام كرامة، لأنك إذا تواضعت للناس رفعك الله، وإذا لنت للناس قواك الله، وإذا صرت موطأ الكنف كنت أدنى الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطعون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أخي في الله